أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل قال الجنيد كنت بين يدي السري ألعب وأنا ابن 7 سنين فتكلموا في الشكر فقال يا غلام ما الشكر قلت ألا يعصى الله بنعمه فقال أخشى أن يكون حظك من الله لسانك فأنا أعوذ بالله وأستعيذ الله لي ولكم أن يكون حظنا من الله ألسنتنا وقال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا فاللهم إنا نعوذ بك أن نقول ولا نعمل اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ولا نعمل اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ولا نعمل وقال يونس بن عبيد دخلنا على محمد بن واسع نعوده فقال وما يغني عني ما يقول الناس إذا أخذ بيدي ورجلي فألقيت في النار فأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون به إلى الجنة ويلقى به في النار وعندما قيل لأبي عبد الله الإمام أحمد ما أكثر الداعين لك تغرغرت عينه وقال أخاف أن يكون هذا استدراجا نعوذ بالله من فتنة الاستدراج أحبتي في الله كان شميط ابن عجلان يقول في مواعظه إن المؤمن يقول لنفسه إنما هي 3 أيام فقد مضى أمس بما فيه وغدا أمل لعلك لا تدرك إنما هو يومك فإن كنت من أهل غد فسيجيء رب غد برزق غد إن دون غد يوما وليلة تخترم فيها أنفس كثيرة فلعلك المخترم فيه نعم كلنا يحمل هذا الهم قلوبنا ضعيفة والفتن من حولنا خطافة قلوبنا تلهو في وسط هذه الفتن وحالنا لا ينبئ أننا من طلاب الآخرة فما تطلب الجنة هكذا وما يهرب من النار هكذا فكل يوم ينقص من أجلك ثم أنا وأنت لا نحزن الله يعطيك ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك، لا بقليل تقنع ولا من كثير تشبع. تعالوا نزيل هذه الهموم، تعالوا نزيح عن كاهلنا تلك الأعباء، تعالوا نلين هذه القلوب القاسية ونرققها بما ينفعها، نزيل ران الغفلة ونشحذ الهمم ونقوي العزائم ونحيي تلك الأنفس. وعلى هذا كان هدي سلفنا رضوان الله تعالى عنهم. في كتاب تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي أن الإمام عبد الله ابن المبارك كان إذا قرئ عليه كتاب الزهد كأنه ثور قد ذبح، لا يقدر أن يتكلم. وقرئ على عبد الله بن وهب كتاب أهوال يوم القيامة فصار مغشيا عليه ولم يتكلم بكلمة بعد أن قرئ عليه حتى مات بعد ذلك بأيام. فليس أفضل لهذه القلوب من صياط الخوف الممزوجة بنسمات الرجاء. عايزين نشتغل، عايزين نستعد لمواسم الطاعة، عايزين نبقى عباد لله ربانيين، عايزين نلتزم بحق، يبقى لابد أن نبدأ من مداوات هذه القلوب التي خربت من كثرة هموم الدنيا فيها. فليس للعبد كما يقول شقيق البلخي، ليس للعبد صاحب خيرا له من الخوف ومن الهم، هم فيما مضى من ذنوبه وخوف فيما بقى لا يدري ما ينزل به. فأكثر الناس فرحا في الآخرة أطولهم حزنا في الدنيا. ليس الحزن الذي يأتي بالنكد ويأتي باليأس وبالإحباط، وإنما الحزن والخوف الذي يبعث على الطاعة. ألا ترون النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن رب العزة في الحديث القدسي الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه والبيهقي في الشعب وصححه الألباني في الصحيحة، يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. إن كان حالك هو أن تخاف من لحظة اللقاء والحساب والمصير، فستأمن من شدة أهوال يوم القيامة. وإن كنت في الدنيا تلهو وتلعب ولا تخاف من ذلك اليوم، فسيكون ذلك اليوم يوم عبوس قمطرير شديد عسير على من لم يخف منه. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال مثل هذه الكلمات يغطي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم بكاء يسمع من شدة وجلهم وخوفهم من الله تبارك وتعالى. فدائما أهل الطاعة أهل الإيمان هم من دخل في قلوبهم الوجل والخوف من الرحمن. كان الحسن البصري يقول: يخرج من النار رجل بعد 1000 عام فكان يقول: يا ليتني كنت ذلك الرجل. وقال يزيد بن حوشب محدثا بما كان يراه من صلاح هؤلاء الكرام يقول: ما رأيت أخوف من الحسن ومن عمر بن عبد العزيز، كأن النار لم تخلق إلا لهما. كان عمر يقول: اللهم إن كنت تعلم أني أخاف شيئا دون يوم القيامة فلا تؤمن خوفي. هكذا كانت قلوبهم. فتعالوا نحرك هذه القلوب إلى الله، تعالوا نلين تلك القلوب ليصح سيرها إلى الله. فقد قال الفضيل: من خاف الله دله الخوف على كل خير، فمن يلامس الخوف شغاف قلبه ويسري في عروقه يورثه ذلك العمل والصلاح. أولئك هم أهل الطاعة وأهل الإيمان الذين سئل عنهم ابن عباس رضي الله عنهما فقال: قلوبهم بالخوف فرحة وأعينهم باكية يقولون: كيف نفرح والموت من ورائنا والقبر أمامنا والقيامة موعدنا وعلى جهنم طريقنا وبين يدي الله موقفنا. هكذا نسير إلى الله تبارك وتعالى، خائفين راجين، نجمع بين الأمرين، بين الخوف والرجاء، خوف من الله يدفعنا للعمل ورجاء لما عنده لأننا نحسن الظن فيه، وإن أسأنا الظن بأنفسنا وهو أكرم الأكرمين وهو أرحم الراحمين وهو الجواد الأعلى العلي سبحانه. قال الفضيل: ما دمت حيا فلا يكن شيء عندك أخوف من الله عز وجل، وإذا نزل بك الموت فلا يكن عندك شيء أرجى من الله عز وجل. هذا أبو سليمان الداراني لما حضرته الوفاة قال له أصحابه: أبشر فإنك تقدم على رب غفور رحيم. فقال لهم: ألا تقولون تقدم على رب يحاسبك بالصغير ويعاقبك بالكبير؟ ألم يقل الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كان عمر رضي الله عنه يسير بين الرجاء والخوف، يقول: لو نادى مناد من السماء: أيها الناس إنكم داخلون الجنة كلكم أجمعون إلا رجلا واحدا لخفت أن أكون أنا. ولو نادى مناد: أيها الناس إنكم داخلون النار إلا رجلا واحدا لرجوت أن أكون أنا. فهكذا اجمعوا بين الأمرين، بين خوف ورجاء. ولكن احذر واحذري أختاه، فرجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان، كما قال معروف الكرخي: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه. فإذا كان الواحد مننا يصر على المعاصي ويصر على المخالفة وما زال يمني نفسه وما زال يقول سألتزم وسأصنع، وإذا جاء الصيف وإذا جاء رمضان وإذا جاء وإذا جاء ولا يتحرك، ويؤمر فلا يفعل وينهى فيقع ويتمادى في العصيان، ألا ترون أننا نحتاج إلى إعادة صياغة جديدة لمفاهيم كثيرة في حياتنا؟ أنا اليوم أحرك هذه القلوب من منطلق الخوف من الجليل سبحانه وتعالى. ولذلك أريد أن أسألكم عدة أسئلة. كل واحد منكم يجيب بينه وبين نفسه، لأنها مكاشفة ومحاسبة ولأنها مصارحة. والله سؤال صعب، هل تخاف الله؟ سؤال ربما يكون بدهي، وربما ستنطق وقد قلت لك في البداية لا يكن حظك من الله لسانك. هل تخاف الله؟ واحد حيقول أخاف الله ولكن ليس بالمقدار المطلوب، وآخر سيقول لا، أنا لا أخاف الله جل وعلا، فهذه ليست أحوال الخائفين من الله جل وعلا. فالكثير ربما يستسهل هذا السؤال، وأنا أدلكم على الجواب الذي هو صعب ومر. قال الفضيل بن عياض: إذا قيل لك هل تخاف الله فاسكت، فإنك إن قلت نعم كذبت وإن قلت لا كفرت. هل تخاف الله؟ هل تخاف الله؟ هل تخافين من الله؟ بالله أجيبي، بالله أجب، هل هذا حال من يخشى الله ويتقه؟ فإذا كان السؤال يجاب عنه بالسكوت لأنه لا جواب، لأن الإجابة بالإثبات كذب، وأي كذب؟ وحالنا ينطق ويدل على هذا الكذب. وإن قلنا لا وقلنا أننا لا نخاف الله فقد أشركنا، فكيف لا نخشى ربنا الجليل سبحانه؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني: هل تعرف معنى الخوف من الله حتى تعرف لماذا السكوت في جواب السؤال الأول؟ الخوف الذي نتكلم عنه ليس هو الخوف الذي يكون على شاكلة الهلع والفزع والجنون، والذي يصاب صاحبه بالأمراض كالرهاب النفسي وغير ذلك، ليس هذا. قال ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام قدس الله روحه يقول: الخوف ما حجز عن محارم الله، الذي يحجزك عن الوقوع في المعاصي، الخوف الذي يجعلك تقول سأرد على رب جليل يحاسبني على النقير والقطمير، الخوف الذي يجعلك إذا أردت أن تنظر نظرة حرام أو أن تقارف ذنوب السر في الخلوات أمام المنتديات وأمام الفضائيات ونحو من ذلك، وجدت في نفسك ما يردعك ويقول: كفى يا نفس، اتق الله الذي يراقبك، اتق الله الذي يراك حين تصنع مثل ذلك، فإنه يراك وسيحاسبك وسيقررك وستقف بين يديه حيي خجلان، لا تعرف ما تصنع في هذا الموقف الصعب. هذا هو الخوف. كان سفيان بن عيينة لذلك يقول: خلق الله النار رحمة. نعم، فهي رحمة يخوف بها عباده فينتهوا عن الوقوع في المعاصي والمخالفات. هو كده النفس البشرية كده. ما تقوليش لماذا تتكلم في مثل هذه الموضوعات؟ رقق قلوبنا بالحب، رقق قلوبنا بالرجاء، فإن قلوبنا تأتي بمثل ذلك أكثر. والله ليس كذلك، هذه القلوب تأتي إلى الله كما قال سلفنا الصالح: إن الخوف أعظم باعث على الطاعة. لأنه الواحد لما يخشى تجده يفعل ويثابر ويجاهد خوفا من أن تلحقه العقوبة. انظر، لو أنك ذهبت إلى طبيب وأخبرك أنك إذا أكلت هذا الطعام فإنك ربما تصاب بهذا المرض المستعصي، ماذا كنت صانع؟ هتعمل إيه؟ إذا خوفك من شدة المرض وقال هذا المرض مهلك وهذا المرض يسبب لك آلام شديدة، وأراك مثلا صورة لأحد المرضى بهذا المرض المستعصي، حين تنظر إلى مثل ذلك ستجد نفسك تقول لن آكل هذا الطعام أبدا. وهكذا إذا عرفت يا من تقترف هذه الذنوب، يا من لا تستحي من الله، يا من لا تراعي الله في كلامك، يا من لا تراعي ربك في بصرك، يا من لا تراعي ربك في جميع أفعالك، لو عرفت أن كل بلاء أنت فيه بسبب هذه النظرة التي لم تلقي لها بالا، وهذه الكلمة التي لم تراعي فيها رب يسمعك ويحاسبك عليها، لو كان الخوف في القلوب لتغيرت أحوالنا. والله عايزين خوف حقيقي، خوف السر، خوف الخلوة، الخوف حيث لا يراك مخلوق فتذكر الله عز وجل. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هذا هو الخوف الحقيقي، هذا هو الخوف، وهذا هو المعنى الذي أريده أن يكون في قلوبنا بعد سماع هذه المحاضرة. قال بعض الحكماء: الخوف يمنع الذنوب، والرجاء يقوي على الطاعة، وذكر الموت يزهد في الفضول. فذكر الموت يقطع عنك شهوات الدنيا الفانية من فضول في اللبس وفي التنزه وفي الطعام وفي 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 مما قد يفسد عليك حالك. هذا السؤال الثاني: هل تعرف معنى الخوف؟ والسؤال الثالث: مما تخاف؟ بجد، بالله عليك وبالله عليك، احنا بنخاف من ايه؟ ايه الحاجة اللي تخلينا نتحرك لربنا؟ هل نخاف كما كان سلفنا يخاف؟ بالله عليك وبالله عليك، احنا بنخاف من النفاق؟ يعني قال ابن ابي مليكة: ادركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ولما سئل الحسن اتخاف من النفاق قال: وما يؤمنني وقد خافه عمر رضي الله عنه. يذهب عمر الى حذيفة رضي الله عنه ويقول: اثماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في اسماء المنافقين. طيب ما احوالنا متذبذبة والكل بيشتكي من انخفاض الاحوال الايمانية، وانه يومين يمشي كويس وثلاثة لا، وانه الفتن حواليه كثيرة، وانه مش عارف يعمل ايه في نفسه ومن شهوات اللي حواليه، الاخوة بيشتكوا والاخوات كذلك من الظروف داخل البيت ومن الرواسب الجاهلية ومن تذكر الذنوب والمعاصي القديمة، واحوالنا لا يرضى عنها احد، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولما يبقى الدرك الأسفل من النار هو عاقبة أهل النفاق، مش خايفين ليه؟ مش حريصين ليه على أننا نؤدب ونهذب هذه النفوس؟ فسؤالي لك وسؤالي لك: هل نخاف على أنفسنا من النفاق؟ طيب هل نخاف من عواقب الذنوب؟ كان بعضهم يبكي ليلا ونهارا، فقيل له في ذلك، فقال: أخاف أن الله تعالى رآني على معصية فيقول: مر عني، ابعد عني، فإني غضبان عليه. وقال الحسن: أدركت أقواما لو أنفق أحدهم ملء الأرض ما أمن لعظم الذنب في نفسي. طيب احنا عايزين نترجم الكلام ده عملي، انا عايزك تكتب، وانت كمان اكتب الان بعض الذنوب اللي انت خايف من عواقبها في حياتك. فاكر اليوم ده؟ ايوه هو ده، ايوه اللي خطر على بالك دلوقتي واللي خطر على بالك الان، ايوه الذنب ده، ايوه الظلم ده، ايوه الظلم للنفس اللي دوقنا طعم الحرمان من الرحيم الرحمن. ذنب مر، ذنب يحتاج ان قلوب تتقطع الا ان تقطع قلوبهم. عايز نتذكر هذه الذنوب ونتذكر عواقبها ونتذكر كيف اننا لو لم نوفق للتوبة النصوح فسيكون الخسران وسيكون سوء المنقلب عند الرب سبحانه. وهذا الأمر الثالث في هذا السؤال: مما تخاف؟ هل تخاف يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار؟ اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. طالما أحوالنا مترددة وقلوبنا تتقلب بين الإيمان والطاعة ويصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدنا دينه والتزامه، تبع حجابها، يبيع صلاته، يبيع التزامه لحفنة من المال أو لأنها تأخر عنها الزواج أو لشدة في الابتلاءات عليها أو يبيع دينه بثمن بخس. في زمان الفتن ما نصنع يوم الحسرة؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ما ظنك بيوم قاموا فيه على أقدامهم مقدار 50,000 سنة لا يأكلون فيها أكلا ولا يشربون فيها شربا حتى إذا انقطعت أعناقهم عطشا واحترقت أجوافهم جوعا انصرف بهم إلى النار فسقوا من عين آنية قد آن حرها واشتد لفحها. ما ظنك يا عبد الله وما ظنك يا بنت الله حين تبيض وجوه وتسود وجوه؟ ما ظنكم وما حالكم؟ اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. قال وهيب ابن الورد: بلغنا أنه ضرب لخوف الله مثل في الجسد، قيل إنما مثل الخوف خوف الله كمثل الرجل يكون في منزله فلا يزال عامرا ما دام فيه ربه، فإذا فارق المنزل ربه وسكنه غيره خرب المنزل. وكذلك خوف الله إذا كان في جسد لم يزل عامرا ما دام فيه خوف من الله، فإذا فارق خوف الله الجسد خرب، حتى إن المار يمر بالمجلس من الناس فيقولون بئس العبد فلان، فيقول بعضهم لبعض ما رأيتم منه، فيقولون ما رأينا منه شيئا غير أننا نبغضه، ذلك أن خوف الله فارق جسده. وإذا مر بهم الرجل فيه خوف الله قالوا نعم والله الرجل، فيقولون أي شيء رأيتم منه، فيقولون ما رأينا منه شيئا غير أننا نحبه. فاللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا وأصلح لنا قلوبنا وعمرها بتقواك والخوف منك يا رب. مما تخاف أجبني عبد الله، أجيب يا مات الله. هل تخافون أن لا تقبلوا عند رب يعرف نيتك ويعرف صدقك ويعرف إخلاصك؟ قال ابن عون: لا تثق بكثرة العمل، فإنك لا تدري أيقبل منك أم لا، ولا تأمن ذنوبك، فإنك لا تدري أكفرت عنك أم لا. جاء سائل إلى ابن عمر فقال لابنه: أعطه دينارا. فلما انصرف قال ابنه: تقبل الله منك يا أبتاه. فقال: لو علمت أن الله يتقبل مني سجدة واحدة وصدقة درهم لم يكن غائب أحب إلي من الموت. أتدري ممن يتقبل رب العالمين؟ إنما يتقبل الله من المتقين. المتقين هؤلاء الذين وصفهم الله جل وعلا فقال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فكانوا يعملون ما يعملون من أعمال البر وهم مشفقون أن لا ينجيهم ذلك من عذاب الله. فلما لا نخاف ألا نقبل وأحوالنا لا تسر؟ هل تخاف من الحساب الشديد؟ كان إبراهيم التيمي يقول: لقد أدركت 60 من أصحاب عبد الله ابن مسعود في مسجدنا هذا، أصغرهم الحارث ابن سويد، وسمعته يقرأ: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فيقول: والله إن هذا الإحصاء شديد، إن هذا الإحصاء شديد. كان الحسن يقول: إن الرجل لا يتعلق بالرجل يوم القيامة فيقول له: بيني وبينك الله، فيقول: والله ما أعرفه، فيقول: أنت أخذت طينة من حائطي، وآخر يقول: أنت أخذت خيطا من ثوبي. فبمثل هذا ولأجل هذا قطعت قلوب الخائفين. يا رب أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، فإن حسبنا على مثل هذا فكيف بكبائر؟ فكيف بجرائم؟ فكيف بفضائح يوم تبلى السرائر؟ مما تخاف؟ هل تخاف من اللقاء؟ فللعبد بين يدي الله موقفان: موقف بين يديه للصلاة،
وموقف بين يديه يوم لقائه، فمن قام بحق الموقف الأول فون عليه الموقف الآخر، ومن استهان بهذا الموقف شدد عليه ذلك الموقف. فهل نحن نقوم لله حق القيام؟ أخبار الصلوات في أول الأوقات، أخبار النوافل، أخبار السنن، أخبار القيام. دعونا كلما مررنا على موقف من مواقف الخوف هذه نأخذ العهد ونأخذ على أنفسنا الوعد لله تبارك وتعالى على الإصلاح. والله لنرينا الله ما نصنع ولن نترك أنفسنا هكذا، نبكي على أحوالنا ولا نترجم هذا الحزن وهذا الخوف إلى شيء عملي. إن كنا حقا ندعي الصدق والإخلاص، إن كنا حقا نقول أننا نريد ربنا ونحبه ونجله ونريد أن نراه ونسكب في القلب برد الحب ونسكن ألم الشوق، إن كنا كذلك فسنترجم ذلك إلى شيء عملي. نعم، لابد أن نستفز هذه الطاقات بالخوف من الجليل. قيل عن يونس بن عبيد: ما كان بأكثرهم صلاة ولا صوم، ولكن لا والله ما حضر حق لله إلا وكان متهيئا له. فوالله لنتهيأ لهذا الأمر، والله سنتهيأ له بما يرضي الله تبارك وتعالى. دعونا نأخذ الأمر بمحمل الجد ونترجم بلسان الحال بلا بلسان المقال عن ما تفطرت له القلوب خوفا من الجليل سبحانه وتعالى. نظر عمر بن عبد العزيز إلى رجل متغير اللون فقال له: ما الذي أرى بك؟ قال: أسقام وأمراض يا أمير المؤمنين، عيان. فأعاد عليه الرجل ذلك ثلاث مرات حتى قال: إذا أبيت إلا أن أخبرك فإني ذقت حلاوة الدنيا، عشت الدنيا وعشت شبابي وعشت حياتي، فصغر في عيني زهرتها وملاعبها. والله لسان حال أهل الدنيا كذلك، يقولون: جربنا كل شيء ولن نستمتع، ولو علموا ما في قلوب الصالحين من حلاوة الإيمان لقالوا نجالدهم عليها كما يقول إبراهيم بن أدهم: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدون عليه بالسيوف. هذا الرجل يقول: ذقت حلاوة الدنيا فصغر في عيني زهرتها وملاعبها، واستوى عندي حجارتها وذهبها، ورأيت كأن الناس يساقون إلى الجنة وأنا أساق إلى النار، فأسهرت لذلك ليلي وأظمأت لذلك نهاري، فكل ذلك صغير حقير في جنب عفو الله وثواب الله عز وجل وفي جنب عقابه. أيوة كده، لما تبقى الجيزة العتق من النار، لما تبقى الجيزة روح وريحان وجنة نعيم في القرب من الرحمن، لما تبقى الجيزة إنك يزيد رصيدك فتكون في مرافقة خير الأنام صلى الله عليه وسلم، مش بتحبه؟ مش بتتمنى القرب منه سبحانه وتتمنى مرافقة من حرمت من مرافقته في الدنيا صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الأمر كذلك فهيا هيا نستعد، وهيا نأخذ أنفسنا بمحمل الجد، وهيا من الآن واكتب معي هذه الخطوات التي سنترجمها عمليا بحول الله وقوته. فمن الآن نستعد ومن الآن نتهيأ، وسيكون هذا الخوف وهذا الرجاء باعثنا للتحرك والتغير. لابد، أول هذا عليك أن تحذر على نفسك الفتنة في زمن الأوبئة والأمراض، وفي زمن موت الفجأة، وفي زمن ترى أنت فيه ما نزل بالناس من نقم وابتلاءات. قال سفيان: رأيت رجلا متعلقا بأستار الكعبة يقول: اللهم سلم. فقلت: ما شأنك ومما تطلب السلامة؟ قال: يا أخي، كنا أربعة إخوة، تنصر أحدنا عندا. والنهاردة في ناس بتتنصر، وفي ناس بتخرج من الملة، وفي ناس الفقر دعاها للكفر، وتهود الآخر، وتمجس الثالث، وبقيت أنا خائفا من الله راغبا في السلامة. فاجعلها ديدنك، واجعلها على لسانك: اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، اللهم أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. هذا أولا، احذر على نفسك الفتنة، ولذ بالله، وأكثر من التضرع، وأكثر من الدعاء لكي يثبتك الله في زمن الفتن. الأمر الثاني، اقطع القواطع، الحاجات اللي واقفة بينك وبين ربنا، السدود والحواجز والمشاكل النفسية والذنوب القديمة، من الآن توب إلى الله توبة نصوح، واعلم أن بين العبد وبين الله والجنة قنطرة كبرى تقطع بخطوتين، هما خطوتين اثنين، خطوة عن نفسه وخطوة عن الخلق. نفسك خليها رخيصة، ما تتشفش لنفسك، مش اللي بشوفه من إخوة وأخوات اللي عايز يتميز، واللي عايز يتصدر، واللي عايز يظهر نفسه انه هو اللي عنده العلم، واللي عايز يظهر انه المخالف ليه هو اللي واقع فيه المخالفات، وده المبتدع، وده اللي لسه صغير في العلم، وده وده، والاخت اللي بتتشفى في الاخت الاخرى، والغيرة والحقد والحسد والكلام الذي لا يصح بحال ان يصدر عن اناس يقولون انهم يريدون الله. نفسك لازم تبقى رخيصة عليك، نفسك تحت حذائك، إن قيل لك وقيل فأنت لك رب يرد عنك وينتقم لك وهو حسبك، ينصرك دون أن تقع أنت في المخالفة. لو نفوسنا بقت رخيصة علينا، لو ما بقاش الواحد مننا شايف نفسه حبتين، وذرات الكبر اللي بتنخر في قلوب الملتزمين والملتزمات، الكبر بطر الحق. لو قلت لكم دلوقتي بالله عليكم، بالله أفيقوا وخذوا المسائل دي بمأخذ الجد، ويلا نتحرك لربنا، وأقمت لكم الدلائل، وأظهرت لكم الآفات، وبقيت عارف انت مشاكلك فين ولازم تتصرف ازاي، وبعد كده تعرض، وبعد كده تتولى، مش هو ده بطر الحق؟ هو ده والله بطر الحق. إذا كان ذرات الكبر دي موجودة، فهذا لن يصلح في الطريق إلى الله تبارك وتعالى. وإذا كان الواحد مننا يعمل عملين يحس نفسه بقى شيخ الإسلام وولي من أولياء الرحمن، يبقى هذا لن يصلح. عجب وكبر ورياء وحب للظهور وأشياء من هذه القبيل. يا عباد الله، إذا أردتم أن تخطوا هذه القنطرة، هذا الكبر الذي يوصلكم إلى الله والجنة والفردوس الأعلى، فعليكم بهذين: خطوة عن نفسه، نفسك من هنا ورايح رخيص عليك، وإن قيل لك وقيل، دائما أبدا ترد عن نفسك بأن تلوذ بربك. والخطوة الثانية خطوة عن الخلق، فهؤلاء يلغيهم تماما ويسقط الناس فيما بينه وبين الله. لا مش هينفع اقول كده لحسن الناس تقول، لا مش هينفع اتصرف كده لحسن الناس هتعمل لي مشكلة، لا الناس الناس. حب ثناء الناس واعجاب الناس والعمل لاجل الناس هذا هو عين الشرك. لا تجعل للناس قيمة، فمن أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. فدائما أبدا رضه هو سيكفيك مؤونة الناس، لذ به هو سيكفيك شأن الناس. لكن المشكلة إن احنا عاملين حساب للناس أكتر من إن احنا عاملين حساب لرب جليل يرانا. خايف من صديق وده خايف من أهل وده خايف من هؤلاء وهؤلاء. يا عباد الله كتير جدا أعرف إن هم مش عايزين يلتزموا التزام حقيقي خوفا من كلام أصدقائهم وأهليهم وناسهم، ولا يعملون حساب لمن إذا أرضوه أرضى عنهم كل شيء. كتير جدا تقول لها أنت ما تتحجبيش ليه الحجاب الشرعي، تقول لك كده هتعطل في الجواز، او اصلي زوجي انا عارفة ان انا لو لبست قدامه هذه الملابس هيتضرر وهيقول لي وهيعمل لي وممكن يفكر في غيري. تعمل حساب الناس فهكذا لن يصلح لها الطريق مع الله، فدايما هتبقى قدامها حواجز. انما السالك الى الله عز وجل لا يلتفت الا الى من يدله على الله وعلى الطريق الموصلة إلى الله. هو ده اللي عايز ربنا، هو ده اللي عايز الدار الآخرة، هو ده عامل الآخرة، هو ده اللي ما بيضحكش على نفسه. إنما تيجوا تقولولي بعد شوية يا شيخ أحوالنا وأمورنا ومتفوتين وإحنا نفسنا والله رمضان يبقى أحسن رمضان في حياتنا ونفسنا نعمل، وبعد كده أمور مخزية وأحوال للأسف الشديد لا ترضي. ليه ده كله؟ عشان الآفات دي. فلو ما وقفتوش مع أنفسكم هذه الوقفة يبقى مش هيصلح، يبقى هنقعد ندندن في كلام، هنقعد نقول يا جماعة احفظوا ذكر، ويا جماعة احفظوا قرآن، ويا جماعة صلوا بالليل، ويا جماعة، ولسه في مشاكل بتنخر في القلوب بتفسد كل الأعمال دي، لأن لسه في داخل القلب سوس، هذا السوس ينخر في القلب فيفسد العمل. ينفع ازاي؟ أحط في كوب نقي أحط فيه لبن وما زال في داخله قطرة من خمر، لا يصح. لازم نزيل هذه النجاسات من القلوب حتى يصح الطريق. فالخطوة الثانية اقطع القواطع اللي حيل بينك وبين ربنا، نفسك من هنا ورايح تحت قدمك، وفي نفس الوقت الناس لا تعرهم اهتماما إلا فيما أمرك الله به من بر، من صلة، من إحسان في معاملة الناس، وتكون على الخلق الحسن في معاملتهم. خالق الناس بخلق حسن هكذا. أما أن يكونوا هم أعلى في قلبك من رب الناس فهنا الإشكال. الخطوة الثالثة حاسب نفسك وراقبها واسأل نفسك الآن. أنا عايز أسأل تاخد كم من عشرة؟ يلا كل واحد يكتب دلوقتي تاخد كم من عشرة؟ تدي نفسك كم من عشرة؟ ها؟ ثلاثة؟ خمسة؟ سبعة؟ في حد قال عشرة من عشرة؟ في حد بالله ادى نفسه تسعة؟ طيب طالما انت عارف ان الحال كده انت مندي نفسك خمسة وستة وسبعة، ترضى ان تموت الان على هذا الحال؟ قل لي انت فين من الطريق يا مشغول عن ربك بغيره؟ ايه عملك؟ اين مكانك غدا عندما ينصرف الناس الى احد الدارين؟ اين ستكون؟ كان مالك بن دينار يقول طول ليله يقبض على لحيته ويقول يا رب قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك؟ هو ده. أنا عايز السؤال ده الليلة دي نصلي ركعتين وإحنا سجدين نناجي رب العالمين ونقول يا رب أنت تعلم أهل الجنة من أهل النار، فشأن هذا العبد أين هو، فأين يكون منزل محمد، وأين يكون منزل عائشة، وأين يكون منزل فلان وفلانة. كل واحد مننا يعمل كده، عسى أن يكون في ذلك وقفة محاسبة نخرج منها بتصحيح لأمورنا. ثلاثة، محاسبة ومراقبة. أربعة، لا تركب بحر الأمان. عباد لله تبارك وتعالى يريدون العتق من النار، عايزين يبقوا في رفقة الأنبياء ورفقة سيد النبيين صلى الله عليه وسلم، وعايزين وعايزين بالكلام الأماني، بالكلام الرنان والشعارات البراقة، وبعض الناس يقول له خلاص بس انت تعمل واحد اثنين ثلاثة تبقى ان شاء الله في الفردوس الأعلى. احنا هنهزر يعني؟ ما هكذا أبدا كان حال سلفنا. كان الواحد منهم يقول لعن إبليس وأهبط من منازل العز بترك سجدة، وأخرج آدم من الجنة بلقمة، فهل تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية واحدة ولا يخاف عقباها؟ كان مالك بن دينار يقول لو استطعت أن لا أنام لم أنم مخافة أن ينزل العذاب وأنا نائم، ولو وجدت أعوانا لفرقتهم ينادون في سائر الدنيا أيها الناس النار النار. وكان معاذ يقول إن المؤمن لا يسكن روعه حتى يترك جسر جهنم وراءه، كيف لا وقد قال الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها. الخطوة الرابعة، سوف لا، لعل وعسى لا، من هنا ورايح بكرة، الأسبوع الجاي، الجمعة الجاية، رمضان القادم، الحج القادم، الكلام ده اعرف اللي حيقوله والله لن يعمل، لأنه لو وفق للطاعة سيوفق إليها في الحال، لأنه سيزداد رقيا وعزا عند رب العالمين، فلو أراد الله به الخير سيتغير في اللحظة وفي التو. الخطوة الرابعة، لا تركب بحر الأمان. الخطوة الخامسة، أصدق مع نفسك، أصدق مع نفسك، فطالب رضا ربه والدار الآخرة لا يستقيم له سيره إلا بحبسين، أن يحبس قلبه في طلب رضا ربه ويحبسه عن الالتفات إلى غيره. يبقى أول حاجة القلب، لقيته بيفكر في واحدة، لقيته بيفكر في فلوس، لقيته بيفكر في منصب، لقيته بيفكر في نجاح دنيوي. النجاح الدنيوي ده هو عايزه لنفسه عشان يتقال عليه انت، وعشان الناس تفرح به، مش بيعمله لعز الإسلام والمسلمين وعلشان يكون هو المثال للإسلام الحقيقي، لا، هو عارف في حاله ان هو كده. فهذا القلب يلتفت عن الله، فهذا لا يصلح. فعشان كده يجيب قلبه بيه بكثرة الذكر، بالقراءة حول الجنة، وان هو يتخيل في حياته الجنة كيف هي، وهي تعمل نفس الكلام، فتحبس قلبها ليكون في رضا ربها. انما بقى المشغولة، هتجوز امتى، وحرض زوج ازاي، وحعمل ايه، انا بقولش بطبيعة الحال ان الكلام ده ما نفكرش فيه، لانه لو بنفكر فيه علشان ربنا، ربنا حيرزقنا اياه، ربنا حيرضي قلب زوجي وحيوفقني للطاعة. لو انا كذلك متأخرة في الزواج او اريد ان اعف نفسي او نحو ذلك، ربنا حييسر لي هذا الامر، لان ربك مش بخيل، لان ربك لا يمنع عنك حرمان، ما بيمنعكيش علشان بيعذبك، انما يبتلي عباده ليهذبهم لا ليعذبهم، وانما منعه هو عين العطاء. اذا كنا لسه بنقول سفيان الثوري كان بيقول، سفيان بن عيان كان بيقول النار رحمة، يبقى كيف نفهم عن الله؟ يبقى اول شيء نحبس القلب في طلب رضا ربه، وفي نفس الوقت نحبسه ان هو يلتفت، لو لقينا القلب بيلتفت شمال ويمين يبقى نحاسب هذا القلب حسابا عسيرا. يبقى من اللحظة دي اللي لسه قلبه متعلق بواحدة او متعلق بمنصب وجاه وفلوس وهي كذلك، عاهد الله الان ان تتوب الى الله من معاصي القلوب هذه، يا رب لا تجعل في قلوبنا حبا الا لك، ولا تجعل في قلوبنا يا رب تعلقا إلا بك، ولا تجعل قلوبنا تلتفت إلا لك يا رب. والتاني شيء يحبس لسانه فلا يتكلم بما لا يفيد، فيكون حابسا للسانه على ذكر الله وعلى كل ما يزيد في إيمانه، ويحبس جوارحه فلا تقترف المعاصي، بل يحبسها على الطاعة وعلى فعل ما يرضي الله تبارك وتعالى. هذا الحبس هو الذي يوردك إلى الله تبارك وتعالى. يبقى اصدق مع نفسك واحبس قلبك عن الالتفات إلى غير الله، واحبس لسانك فلا تتكلم إلا بما يرضي الله، واحبس جوارحك فاجعلها في طاعة الرحمن تبارك وتعالى. عايزين في الخطوة السادسة البرامج العملية، البرامج العملية للاستعداد لمواسم الطاعة هذه، ولنكون عند الله بالمنزلة. أول شيء عايز تعرف انت الكلام ده هيبقى بجد واقع في حياتك ومش هتتذبذب من هنا ورايح، وبجد هتعرف تداوي نفسك بدواء الخوف وبدواء الرجاء. في علامات هبين لك الأمور دي، ومنها هناخد الواجبات العملية. العلامات هتظهر في لسانك، فلسانك اللي ما بيتحرش الصدق من الكذب، لسانك اللي بيقع في أعراض الناس وبيتكلم على الناس، واللي عادي قوي إنها تغتاب وتقع في عرض هذا يقع في عرض أخيه، وهذه تقع في عرض أختها، ويزيد الطين بلة إنك تجد بيتعرضوا إلى المشايخ ولا الدعاة وإلى أهل الخير وإلى وإلى. الغيبة لو لقيت لسانك بطل وحطيت عليه اللاصق والسلوتيب ده وقلت مغلق للتحسينات، لو وجدت كده يبقى هو ده حال بداية الصدق والإخلاص مع الله تبارك وتعالى. يبقى امتناع عن الكذب، عن الغيبة، الكلام اللغو، والذين هم عن اللغو معرضون. يبقى شعار المستعدين عن اللغو معرضون. يبقى كلام كتير وكلام في مكالمات وسهر ليالي وخلوات فيما لا يفيد، وناس قاعدة بتعمل شات، وناس قاعدة بتكتب في منتديات كلام فاضي، وناس قاعدة بتقرأ كلام فاضي، وقاعدين بيضيعوا في أوقاتهم، وقاعدين يضيعوا في قلوبهم، قاعدين يضيعوا إيمانهم والتزامهم. من هنا ورايح مغلق للتحسينات، مغلق للتحسينات. لساني من هنا ورايح سيكون مشغولا بذكر الله. عايزين أوراد الذكر تزيد، استغفار بحد أدنى يوميا 1000 مرة، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالمئات، اكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل يوم من هنا إلى رمضان تحفظ ذكر جديد، أو خليها كل يومين، لو كل يومين تحفظ ذكر جديد، ذكر في الدخول وذكر في الخروج وذكر جديد أو دعاء جديد وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. جيب كتاب حسن المسلم ويبقى واجب عملي حفظ حسن المسلم، أو على الأقل حفظ الأوراد والأذكار اللي انت بتتلبس بها واللي انت بتتلبس بها كثيرا في حياتك، من نوم ومن دخول وخروج وذهاب للمساجد ونحو هذا. هذه الخطوة الأولى هتظهر على لسانكم. الأمر الثاني في الواجبات العملية هيظهر في قلوبكم. فلو لسه في قلبك عداوة لحد، ولو كان دبحك او عمل فيك اللي ما يمكن ان انت تستحمله، لو في قلبك عداوة او بغضاء، اعلم ان هذا سيحلق دينك. البغضاء هي الحالقة، لا اقول تحلق الشعر وانما تحلق الدين. يبقى علينا ان احنا نطهر قلوبنا. تاني حاجة وتاني شعار بعد مغلق للتحسينات، كل الناس مني في حل. من اللحظة دي الناس كلها مني في حل، لا أعادي أحد ولا أبغض أحد، وإن قال في ما قال أنا أشهد الله على ذلك. ولا حسد، ما تبصش إلى من هو أعلى منك في الدنيا وتقعد تقول يا بخته شوف ده اتجوز وشفت ده ربنا مديله ايه وده عامل ايه وانا اللي يا حصرتي. والاخت تبص على الاخت اللي اتجوزت وهي لسه وتقول يعني هي مش اكتر مني جمال او مش اكتر مني دين، بس يلا هنعمل ايه. الكلام ده انسى، لو اتحط في القلوب الحسد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دب فيكم داء الامم من قبلكم. الامم اللي هلكت هلكت بايه؟ بالحسد. يبقى الشعار الثاني كل الناس مني في حل، انما هنستبدل ده بايه؟ بالاخوه الايمانيه، بالحب في الله، بالنصح والشفقه على المؤمنين. عايزين نستبدلها عملي، عايزين نروح ملاجئ على مدى الشهرين دول، عايزين نروح مستشفيات، عايزين نجمع لشنط رمضان، عايزين ندخل السرور على قلوب اليتامى وقلوب المساكين والفقراء، عايزين نستبدل العداوات والبغضاء والحسد والحقد بالهدية. انا هروح اهادي اللي شتمني واللي اغتبني واللي قذفني واللي فعل بي وفعل، هو ده الطريق. يبقى خطوة عملية ثانية هيبقى كل الناس مني في حل. رقم ثلاثة عايزة أسميها شايفة، ربنا مطلع عليك، عايزها تترجم عملي من هنا ورايح. هنراقب نظراتنا يلي بتتساهل في الدخول على مواقع انت عارف ان انت ممكن تتأذى وتشوف فيها صور ما ينفعش، حتى ولو ما كانتش يعني الصور العارية وكذا، بس على الأقل صور تفسد عليك قلبك. فالنظرة سهم مسموم من سهام إبليس، ويلي بتتسهلي في مثل ذلك شايفك ربي ومطلع عليك. عايز أسميها شايفك يلي بتخش تعمل شات مع فلانة وفلان، ويلي بتدخلوا في منتديات وتعملوا شات ما بينكو ما بين حتى الملتزمين والملتزمات، والكلام اللي للأسف الشديد بيورث بعد كده آفات في القلوب. شايفك ربك مطلع عليكي، بالله عليكي انت كنت بتكتب الكلمة دي او انت كنت بتكتب الكلمة دي وليس لك طمع فيها وليس لك طمع فيه؟ على الاقل الطمع انه يقول ياه الاخت فلانة اللي حط لنفسها لقب كذا دي اخت ما شاء الله، او ويبقى فرحان قوي بجزاك الله خيرا وجزاك الله خيرا. والكلام ده لو في قلبك طمع، لو في قلبك او في قلبك طمع، بالله عليك شايفك ربك شايفك ومطلع عليك. فيبقى شعارنا الثالث نحطه قدامنا، فمن هنا ورايح نخاف في امر البصر، فلا ننظر الى حرام ولا الى دنيا بعين الطمع والرغبة. الخطوة العملية الرابعة عايزين نقول بإرادة صاحب الهمة، عايزين نقول لن يسبقني ولا أرين الله، لن يسبقني إلى الله أحد ولا أرين الله ما أصنع. ونترجم على الكلام ده عملي بما يلي: أنت هتضعف وردك وأنت هتعملي كده، بتختم كل قد ايه؟ كل شهر، كل 15 يوم. ربنا اغلى وربنا اعلى من انك تبذل له ضعف وقتك. في ايه؟ هتبتدي تتململ ليه وتبتدي تقول يا صعب ليه كده؟ فيها ايه لما تفرغ ساعة لله؟ تاخدها من نومك، تاخدها من لهوك، تاخدها من الاوقات الفارغة اللي ما تعملش فيها حاجة. ضعف وردك. اللي بيختم كل اسبوع يختم كل ثلاث، ليه لا؟ بلاش دايما تحسسه الواحد انه بتنفخ في قربة مقطوعة زي ما الناس بتقول. ليه بتحسسونا هكذا؟ ليه ما ناخدش الموضوع بمحمل الجد والعزم والجد والاجتهاد لله؟ وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، من عليك واصطفاك ومن عليك واصطفاك. بالله عليكم اين حق هذا الرب الجليل من شكر النعم؟ يبقى واجب عملي علينا لنرين الله ما نصنع ولا نستبقن إلى جنة عرضها السماوات والأرض. إذا كان ثمرة الصيام أن نكون من عباد الله المتقين، والله يقول في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، المتقين من هنا ورايح أنا وإنت. أيوة أنا وإنت وإنت، هو ده. خذوا المسائل هكذا، خذوا الكتاب بقوة، استشعروا أنكم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذا كان إنما يتقبل الله من المتقين فوالله لنكونن منهم، لا بكثرة العمل فقط، وإنما باللجئ والاستعانة بالله تبارك وتعالى أن نبلغ ذلك. واجب عملي على الجميع إن كل واحد يدعي لأخوه والأخته، وأولكم المتكلم إن كان لي حق عليكم أن أكون سببا في تحبيبه سبحانه وتعالى إلى قلوب عباده، وأن يرزقني وإياكم التقوى. فالآخرة عند ربك للمتقين، هو ده برنامجنا العملي. لو صدقتم الله عز وجل سيكون أمرا آخر، لو صرتم على ما أنتم عليه ودعتكم دواعي الكسل والتواني ولم تستشعروا الخطر في زمن كله خطر فقد بلغت. وأسأل الله تعالى أن يجعل هذه الكلمات صادقة خالصة من قلبي وسبب في تغيير حالي وحالكم. أسأل الله تعالى كما بدأت هذه المحاضرة أن يرزقني وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن نكون من عباده الصادقين المخلصين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.